قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعكم فضيله الشيخ الداعية الاسلامي شعبان درويش. اهلا ومرحبا شيخي الكريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد.
اسال الله عز وجل ان يمتعكم بالصحه والعافيه وان ينفعنا بعلمكم، اللهم امين.
بارك الله فيكم.
للاسف الشديد لن نستطيع ان نستقبل اتصالات حضراتكم، لكن ان شاء الله تعالى ايام قلائل باذن الله عز وجل وتكون المشكله قد حلت، اسال الله ذلك. وما زلنا متواصلين معكم عبر صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يكذب في كلامه دون أن يحلف وجزاكم الله كل خير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال في كتابه ربنا عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فالكذب كبيرة من الكبائر، سواء ضم إليها حلف فيكون حينئذ يمين غموس حلف كاذب، فستكون البلية أخطر وأسوأ، وسواء كان الكذب وحده فهو كبيرة من الكبائر. ولذلك حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التحذير. وقد ورد الحديث وإن كان اختلف أهل العلم في تحسينه وتضعيفه، لكن مع المتقدمين الذين حسنوه قالوا حسن لغيره. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيزني المؤمن؟ قال: نعم. يعني يمكن أن يقع المؤمن في بلية الزنا؟ قال: نعم. ثم سئل سؤالات كثيرة حتى قيل له: أيكذب؟ قال: لا. فكأنه صلى الله عليه وسلم استبعد الكذب جدا أن يقع فيه المسلم المؤمن، وإن كان كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فالكذب كبيرة من الكبائر سواء حلف به حلف عليه أو لم يحلف عليه. والواجب على من وقع فيه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة عاجلة نصوح، عسى ربه أن يكفر عنه هذه السيئة وتلك الخطيئة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد وشيخنا الكريم شعبان درويش، عندما يؤذن أذان الفجر ودخلت المسجد، هل أصلي ركعتي تحية المسجد وبعدهما سنة الفجر، أم أكتفي بسنة الفجر وجزاكم الله خيرا أحبتي في الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فإنه في الحقيقة لا تعرف صلاة باسم تحية المسجد منصوص عليها في آية أو حديث، لكن غاية ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. سماهما أهل العلم بعد ذلك بتحية المسجد. ومن هنا فإنه الأفضل في حق من دخل المسجد في وقت الأذان أن يبدأ أولا بصلاة الركعتين اللتين سماهما الفقهاء بتحية المسجد، لأنه اختلف أهل العلم في وجوبهما واستحبابهما، وإن كان الجمهور على الاستحباب. ثم بعد ذلك يصلي ركعتي السنة القبلية، وهما ركعتا الفجر الذين ورد الحديث فيهما أنهما خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هب أن الوقت ضاق مع المصلي، فله فقط أن يصلي ركعتين ثم ستقام الصلاة حينئذ، فيمكن حينئذ له أن يصلي ركعتي النافلة القبلية للفجر، وهما تغنياه أن يصلي ركعتي التحية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي: رأيت في المنام بعد صلاة الفجر، الحمد لله يعني الذين يسألون عن صلاة الفجر وهذا شيء طيب، بعد صلاة الفجر أن أحدا من الجن يقول لي: ما هو الإسلام؟ كانت الإجابة مني: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعرفش بعد كده إيه اللي حصل، وصحيت وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول هنيئا لمن رأى هذه الرؤية أو من رأت هذه الرؤية، فإنما هي إن شاء الله عز وجل رؤيا خير، فإن موضوعها ومضمونها يدور حول تعريف الإسلام، يعني يسأله أو يسألها عن الإسلام أو عن الإيمان، وهذا من الخير. ثم كانت إجابته أو إجابتها ولله الحمد بآية قرآنية مجيدة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان إذا كان في رؤياه ذاكرا لله عز وجل، أو مذكرا غيره بالله عز وجل، أو مذكرا من غيره بالله عز وجل، فإنما هي بشرى له من ناحية، ثم إنها تلميح وإشارة له من ناحية أخرى، أن يكون من أهل الذكر ومن أهل الإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كيف يتم إخراج كفارة إطعام 60 مسكينا وأنا لا أعلم مساكين بمنطقتي السكنية، وهل يجوز إعداد وليمة لرواد المسجد لهذا الأمر، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. أما أن يكون إطعام الكفارة سواء كفارة اليمين 10 مساكين أو كفارة أخرى ككفارة القتل الخطأ أو الظهار، وهو إطعام 60 مسكينا أو غير ذلك من الكفارات، في شكل وليمة توضع بين يدي رواد المسجد فلا، لأن رواد المسجد يكون فيهم الغني ويكون فيهم الفقير، وهذه الكفارات والإطعامات مختصة بالفقراء فقط. ومن هنا نقول للأخ السائل أو الأخت السائلة: إذا كان لا يعرف بنفسه أو بنفسها مساكين في منطقتهم، فإنه يستعين بالله ثم بجمعية مختصة برعاية الفقراء والمساكين في نفس هذه المنطقة أو في غيرها من المناطق القريبة، فيوكلهم نيابة عنه في الإطعام، وحينئذ يكون قد أصاب خيرا وأجزأ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي متوفية رحمة الله عليها، صلى الله عليه وسلم وأن يرحمها. تقول: حلمت أنها تلد، وتكرر الحلم 3 مرات، أول مرة أنها ولدت ولم أرى الطفل، وثاني مرة كانت ترضع، وثالث مرة أني كنت ألاعبه بنفسي وكنت فرحانة به جدا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مفاد هذه الرؤيا والله عز وجل أعلى وأعلم الخير في هذه المرأة وفي من يخلفها من ذريتها. ومن هنا نقول لمن خلفها من الذرية سواء أبناؤها أو بناتها أو أبناء أبنائها أو أبناء وبنات بناتها، أن يكونوا على خير وأن يكونوا على الإسلام وأن يلتزموا بما أنزل الله عز وجل، فيقيموا فرائدهم ويحيوا سننهم على قدر ما يستطيعون، فإن هذه الميتة ولادة والولادة بشرى بالخير. قال: يا بشرى هذا غلام. فنسأل الله عز وجل أن يكون من ذريتها من هؤلاء الذين يحملون الخير والتدين والالتزام والطاعة، ويكون إن شاء الله عز وجل في ميزان حسناتها إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي أيضا تسأل وتقول: هل لي أن أرفع نقابي أمام إخوة زوجي مع العلم أنهم أصغر مني سنا والتعامل بيني وبينهم طوال اليوم ويكون الأمر شاقا بالنسبة لي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لأختنا السائلة: رفع النقاب بين أيدي إخوة زوجك ليس مفاده أو ليس اعتباره أن يكون أصغر منك أو أن يكون أكبر منك، لكن الاعتبار المنوط به الأمر هم هل بلغوا أم لم يبلغوا. إن كانوا أطفالا غير مميزين فلا بأس أن ترفع النقاب بين أيديهم، أما إن كانوا أطفالا غلمانا مميزين يعني يعرفون البيضاء من السمراء والجميلة من الدميمة فنقول احترزي ولا ترفع النقاب بين أيديهم خشية أن يصفوا إلى غيرهم وهم يعرفون دمامتك أو جمالك. أما إن كانوا بالغين فحينئذ يحرم عليك أن ترفع النقاب بين أيديهم إن كنت تعتقدين أن النقاب عليك واجب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت فاضلة تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيت شيخي الحويني ثلاث مرات أو أربعة في رؤية منفردة. رأيت شيخي في مكتبة كبيرة ويوجد بها مكتب، وهذه المكتبة كانت ملكا له وكانت مليئة بالكتب، وأنا واقفة بالمكتبة فرأيته جاء لي بقلم ودفتر وقال لي وهو مبتسم جدا جدا: اطلبي العلم واجتهدي وأنا معك إذا وقفت أي مسألة أي شيء، وأعطاني القلم والدفتر، والغالب على ذاكرتي أني رأيت هذه الرؤية مرتين.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نقول لابنتنا أو أختنا السائلة بارك الله فيك: الرؤيا يعني تحمل تأويلها وتحمل تفسيرها وبيانها، فإنك رأيت الشيخ وهذه رؤيا خير، لأن رؤيا الصالحين وأهل العلم خير في خير، لكن الرؤيا ما شاء الله عز وجل فيها تكليف لك بما تستطيعينه إن شاء الله عز وجل، ألا وهو حثه لك على طلب العلم النافع من العلوم الشرعية، ثم إنه أيضا أوكل إليك الأمر وزاد الأمر توثيقا بأنه يسر لك سبل طلب العلم، فهذه مكتبته وهذه آثاره العلمية وكتبه وتحقيقاته ومؤلفاته بين يديك منشورة منثورة، ثم إنه أيضا غفر الله لنا وله ورفع قدره في الدنيا والآخرة، أعطاك القلم وأعطاك الدفتر وهيأ لك أيضا من الأسباب إن عن لك مسألة أو حالت بينك وبين فهمها شيء من الغموض أن تعودي إليه وأن ترجعي إليه. يا ليتني أنا الذي كنت في هذه الرؤيا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لها رؤيا أخرى برضو مع الشيخ: ورأيت أيضا نفسي أنا وأصدقائي أخذنا سكن جامعي، وكان يسكن معي أنا شخصيا في هذه الشقة رجل وزوجته وابنه، وكان نصرانيا، وكان الرجل يسيء بكلام بذيء لشيخي ولشيخين يعقوب وحسان، فقلت له: لا تهزأ بهم فهم أغلى على قلبي من أي شيء، وخصوصا شيخ الحويني بنفس اللفظ، فقال لي: ماشي خليك تدافع عنهم. المهم قمت من المكان وانتقلت إلى المكتبة وأخذت كتابا لشيخ الحويني، وكلما جلست أقرأ فيه دخل الرجل وامرأته وابنه أيضا المكتبة وأنا جالسة وقال لي الرجل: برضو بتقرأي للشيخ؟ فرحت أنشد القصيدة اللي أنشدها الشيخ عبد الله كامل من أول فالصارم المسلول في وجه الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف صارم إلى آخر القصيدة، فقال لابنه: ما تركز في اللي بتقوله ولا تسمعها وخليك ثابت على ديانتك، وعد تؤثر عليك. المهم انا سمعت انه بيكلم نفسه، ما يعني الكلام عشان طويل لشيخنا الكريم وربنا يعفو عنا، طبعا رأته في صورة غير طيبة يعني.
نعم، على العموم نقول لابنتنا السائلة: يبدو انك بالفعل محبة صادقة في حبك للشيخ، وبالتالي يتراءى لك في مناماتك هذا الأمر كثيرا، وهو أن تتراءى لك رؤية الشيخ أو مكتبة الشيخ أو لقاء الشيخ. فنسأل الله عز وجل أن تثبتي على طريقه وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنهلي من علمه وكتبه ومؤلفاته، وهي لله الحمد كثيرة منثورة نافعة غاية النفع. ولا تنسي الشيخ دائما وغيره من الشيوخ الأجلاء الذين ذكرت أسماؤهم بين يديك في الرؤيا، وغيرهم أيضا من دعواتك في صلواتك وخلواتك. نسأل الله عز وجل بهذا الحب أن نكون جميعا على منابر من نور يوم القيامة يغبطنا عليها النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
هي تقول إن الولد يعني اتبع دين الحق واعتنق الإسلام وقال لوالده أنا على الدين الذي أنت والدين الذي أنت عليه هو باطل، وبعدين والده قال اوعى تقلع الحزام اللي أنا أعمله لك عشان ما تتأثرش بأي حاجة تسمعها وتفضل ثابت على دينك. يعني هي ما شاء الله عليه ربنا يحفظها. يا شيخنا تتعذر أو تتأسف عن الإطالة وتقول مع العلم أني متوقفة عن الدراسة لم أكمل الجامعة ومتزوجة وعندي بنت وعمري 22 عاما، ربنا يديك الصحة يا أختنا.
هذا لا يمنعك حتى زواجك وإنجابك لا يمنعك من طلب العلم النافع، ولا يمنعك أن تنتفعي من مؤلفات الشيخ وكتب الشيخ، والمهم أن تكوني أولا على طريق الشيخ وطريقته طريقة السلف الصالح الذين نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليها وأن يحشرنا الله عز وجل في زمرتهم. وأبشري فإنه في الواقع قد أسلم بين يدي الشيخ غير واحد من هؤلاء غير المسلمين، جعل الله هذا في ميزان حسناته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش. المشاهدون الكرام معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فكونوا معنا. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل بعد هذا الفاصل، ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامية شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله أستاذ أحمد.
شيخ الكريم، أخت فضيلة تسأل وتقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أعرف حكم الغيرة على الزوج من خشية زواجه بالحور في الجنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إن كانت هذه غيرة فهي غيرة مذمومة غاية الذنب، لأن المرأة الصالحة تتمنى لزوجها أن يكون من أهل الجنة، وإن كان زوجها إن شاء الله عز وجل من أهل الجنة فعسى هذا يجعلها وأهلوها وأبناؤها بناتها أيضا معه، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من أعمالهم من شيء، فلعله أن يكون في زمرة وجوده في الجنة أن يلحق به أهله وأبناؤه وبناته، وهو إن كان من أهل الجنة إن شاء الله عز وجل، فإن من نعيم أهل الجنة أن يزوج الرجل ما شاء من الحور العين، كما أخبر بذلك ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. واطمئني فإنك إن شاء الله عز وجل إن كنت من أهل الجنة ساعتها لا غيرة ولا غل ولا أثرة ولا حقد ولا شيء من هذا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فستكون أنت وهم في أسعد حال إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي تقول أيضا إذا كانت المرأة المتعطرة يعني تثير الرجال، أفلا يثير الرجل المستعطر إيه؟ المستعطر المرأة؟ لو هو الرجل هيتأثر بالمرأة، طب المرأة مش هتتأثر بعطر الرجل أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، يمكن أن يستساغ هذا القول بالفعل، فكما أنه يعني يتحفظ من المرأة من التعطر خشية يعني إثارة الرجال أو ظن السوء بها أنها تريد ذلك، وكذلك يمكن أن يستساغ أن المرأة أيضا يستثيرها عطر الرجل، لكن الأولى نهيت لشدة الفتنة منها وعليها، وأما الآخر فقد أذن له في ذلك، فقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين، منها العطر أو الطيب، الطيب والسواك وغير ذلك مما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أهل العلم يقولون لو أنفق الرجل نصف ماله على الطيب لم يكن مسرفا، بل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التعطر دائما والتسوق دائما عليه صلوات الله وسلامه. الأولى نهيت، وبالتالي نقف عند حدود نهي الشرع الحنيف عنها، والأمر الثاني أذن فيه، وحينئذ يقال للمرأة جاهدي نفسك على قدر الاستطاعة، وإنما الفتنة من الرجل أقل من الفتنة من المرأة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أشد على الرجال من النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما حكم تشبيه رجل من زماننا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كقولنا مثلا عمر بن الخطاب أو عمر ابن الخطاب وجزاكم ربي كل خير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعده. وفي الحقيقة أهل البلاغة يقولون ليس من ضرورات التشبيه أن يكون المشبه شبيه في كل شيء بالمشبه به، إنما يمكن أن يشبهه في صفة، فيمكن أن يقال الرجل قوي الشخصية شديد المهابة، والله مثله كمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو أن يقال لرجل كريم سخي جواد، والله هو أشبه بحاتم مثلا الطائي، أو أشبه بأبي بكر رضي الله عنه.
حاتم كان أسبق الإسلام.
نعم أنا فاهمي، أنا أقصد يقال طائي، وليس بالضرورة أن يكون يشبه حاتم الطائي أو يشبه الصديق.
أنا مقصدي أن حاتم
في كل شيء.
ليس من الصحابة،
لكن أحيانا يمدحون،
لعل ابنه ولا أسلم،
ولده أسلم، لكنهم أحيانا يمدحون يقولون هذا رجل طائي، يعني في كرمه كحاتم الطائي مثلا. فليس بالضرورة أن يكون حين أن يشبه أحد بأحد أن يكون يشبهه في كل شيء، فقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الطواف صلاة، لكن هل الطواف يشبه الصلاة في كل شيء؟ الطواف ليس فيه ركوع ولا سجود ولا قراءة ولا قيام ولا تشهد ولا غيره، ومع ذلك شبه النبي الطواف بالصلاة، يعني من وجه من الوجوه. فليس بالضرورة أن يشبه المشبه به في كل الأوجه، إنما يمكن أن يصيب وجها للشبه بينهما. فعلى هذا المعنى يمكن أن يقال ويحمل القول بأن فلانا كعمر أو فلانا شديد الحياء كعثمان مثلا، إنما أنا شخصيا يعني يغيظني هذا التشبيه جدا، يعني أنا يعني لا أرتاح أبدا إلى أن يقال أن فلان والله أشبه بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله، ليس في زماننا بل ولا في الأزمنة المتقدمة من كان أشبه بالصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين بصفة عامة، فضلا عن الصاحبين الجليلين أبي بكر وعمر بصفة خاصة. فهؤلاء فعلا صفوة الخلق الذين اصطفاهم الله عز وجل، كما قال ابن مسعود إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد أنقى قلب وأطهره قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه الله على العالمين. ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاهم وأنقاهم وأطهرهم قلوب هؤلاء الذين اصطفاهم للنبوة والرسالة من غيره صلى الله عليه وسلم. ثم نظر في قلوب الخلق بعد ذلك فوجد أطهر قلوب وأصفاها قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم الله لصحبة نبيه. فلا أعتقد أنه يشبههم أحد، وإن كان كما ذكرت الاعتبار الأول لا يمنع أن نشبه فلانا بفلان، يعني من وجه من الأوجه، وليس بالضرورة أن يشبهه في جميع الأوجه، فتكون منزلته كمنزلة عمر، أو دينه كدين عمر، أو علمه كعلم عمر، إنما يمكن في صفة من الصفات أن يشبهه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أيضا تسأل وتقول لو سافر الزوج بإحدى زوجاته شهرا للعلاج، هل يقضي لزوجته الأخرى شهرا أم بالقسمة نصف شهر بوركتم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو عادة إذا فعل الزوج ذلك فإنه يفعله من ضرورة، ولعله حينئذ يختار يعني أكثرهم خبرة به أو أكثرهم صبرا واستطاعة يعني أن تكون معه في رحلة العلاج. لكن في هذه الحالة نقول يستحب للزوج إذا رجع إذا لم يكن قد استسمح زوجته الأخرى أو زوجاته الأخريات أن يقسم لهم بعد عودته إلا أن يعفو ويسامحوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم، أختنا الفاضلة تقول يا شيخ أنا ينزل مني دم مثل دم الدورة الشهرية وينقطع يوما وينزل مرة أخرى، وأحيانا ينزل أول اليوم وينقطع، وأنا كده مش عارفة أصلي، وما الحكم، أصلي أم لا، علما بأن هذا يعني موعدها. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد نقول لأختنا السائلة ولكل أخواتنا فتياتنا، الدماء دماء النساء ثلاثة أنواع، إما أن يكون دم حيض وهي الحيضة والدورة والعادة الشهرية التي اعتادتها الفتيات البالغات والنساء، وإما أن يكون دم نفاس وهذا يصاحب الولادة الصحيحة فقط، وإما أن يكون الدم الثالث وهو دم الاستحاضة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. الدم الأول دم الحيضة له موعد محدد تعرفه كل فتاة بالغة وكل امرأة، ودم النفاس أكثر معرفة لدى النساء التي تلد ولادة صحيحة، فهذان الدمان يمنعان المرأة من الصلاة والصوم. أما الدم الثالث وهو دم الاستحاضة وهو كل دم ينزل على المرأة في غير وقت الحيض وفي غير وقت النفاس، فإذا كان هذا الدم ينزل على المرأة سواء كان قليلا أو كان كثيرا أو كان مستمرا أو كان متقطعا، العبرة هو في موعد الحيض ولا في غير موعد الحيض؟ إن كان في غير موعد الحيض وفي غير موضع النفاس فهذا ليس بشيء، هذا استحاضة تتحفظ وتتطهر، يعني تستنجي وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة مكتوبة وتصلي، وربما تختار الأمر الأحسن وهو أن تغتسل غسلين للظهر والعصر معا، وغسل للمغرب والعشاء معا، وغسل لصلاة الفجر معا، أي الأمرين فعلت أجزأت. أما إذا كان الدم في وقت الحيضة فإنه قطعا من الحيض، إن كان في وقت الحيضة فهو قطعا من الحيض سواء كان مستمرا أو كان متقطعا، العبرة أنه في زمن الحيض أو في غير زمن الحيض، في غير زمن الحيض ليس بشيء، توضئي وصلي صلاتك طبيعي لا يمنعك من الصلاة ولا من الصوم، إنما إذا كان في وقت الحيضة فهو قطعا من الحيضة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في إعلانات لا لختان الإناث على القنوات وأن هذا ليس من الدين ويأتون بشيوخ من الأزهر؟ هل ختان الإناث من السنة أو هو عادة جاهلية كما يدعي البعض؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد والله نقول لأختنا السائلة، من الذي دعاك
سائل.
أو الأخ السائل ما الذي دعاك يعني أن تتابع هذه الترهات وهذه الدعايات وهذه الإعلانات، وقد عرفت الدوافع التي يعني تدفع إليها؟ نحن في زمن أوشكوا على أن ينكروا كل ثوابت الإسلام، فيعني جت على ختان الإناث؟ ما جتش على ختان الإناث، إنهم ينكرون في حملة علمانية ضارية يستغل فيها بالفعل بعض القنوات وبعض الصحف وبعض رجالات المال الذين يدعمون هذه الحملات، ووراء هذه جهات معلومة وجهات غير معلومة، وربما استغل في هذا بعض الرموز الدينية التي عادة ما تنتقي من أقوال بعض الأئمة والعلماء الشاذ منها وتجعله هديا وتجعله دينا. لكن أنت ما الذي أودى بك إلى هذا المنزلق الخطير؟ يا أخي الحبيب، أثبت على ما أنت عليه من الحق، اسأل والدك واسأل جدك واسأل أمك واسأل جدتك واسأل من شئت من كبار السن، ستجد أن هذا الأمر شيء راسخ في دين الناس منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن احنا ما زلنا حتى في كتب الأزهر يا أخي الحبيب، يعني كتب الإعدادي في الأزهر وكتب الثانوي في الأزهر، في كتاب الطهارة تجد انه من موجبات الـ من السنن سنن باب ما جاء في سنن الفطرة، باب ما جاء في سنن الفطرة. من سنن الفطرة الختان، الختان نوعين، ختان الذكور وختان الإناث، وترى أنهم يقولون ختان الذكور أمر.
هناك من يطالب الآن بتغيير هذه الكتب في الأزهر،
ما يغيروا ينسخوا النصوص،
بتعلم الناس الخطأ،
ينسخوا النصوص بقى بالمرة يعني، بدل ما يغيروا الكتب يغيروا النصوص أحسن يعني، يتجرؤوا على النصوص ويغيروها، وإلا فأنت سترى هذه النصوص موجودة. قال عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة، منها الختان، عشر من الفطرة حديث عائشة، الختان يعني حديث أبي هريرة وحديث عائشة أشهر الأحاديث الواردة في سنن الفطرة، خمس وعشر، الختان موجود في الاثنين. والختان ورد بلفظ عام يشمل الرجال ويشمل النساء على حد سواء. بلاش ده، عندك حديث الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أو الرواية الأخرى إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، الختان الأول ختان الرجل قطعا، والختان الثاني ختان المرأة قطعا، هذا الثابت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجرؤ مسلم عاقل عنده مسحة من العلم وقف على هذه النصوص وهي أكثر وأشهر من أن تنشر، ثم بعد ذلك يقول الختان عادة جاهلية. بل الأئمة تتابعت فيها أقوالهم، حتى ذهب الشافعية في المشهور من مذهبهم وهو المذهب الأكثر تداولا في الأزهر الشريف إلى وجوب الختان على الذكور والإناث على حد سواء. بل إن الحنابلة أيضا يقولون، الحنابلة في الأشهر والمفتى به في مذهبهم، يقولون الختان واجب على الإناث كما هو واجب على الذكور. ومالك وأبو حنيفة يقولون الختان للإناث سنة، لكن إذا توطأ أهل قرية على تركها وجب على الإمام قتالهم. هذا الذي يتداوله شيوخنا وأساتذتنا في الأزهر الشريف سواء في كتبهم أو منشوراتهم أو فتاويهم المتداولة في إذاعة القرآن الكريم وغيره، إلى اليوم صباح اليوم إلى اليوم كان الحديث عن ختان الإناث، وكان المفتي الشيخ المجيب على السؤال صباح اليوم يقول الختان في الذكور اتفق عليه أهل العلم أنه من شعائر الإسلام، أما الختان للإناث فقد اختلف فيه أهل العلم، وقد ذهب الشافعية في المشهور من مذهبهم أو في الجديد من مذهبهم إلى القول بوجوبه على الإناث كالقول بوجوبه على الذكور، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى السنية، لكنهم قالوا لو أن أهل قرية تتابعوا على تركه وجب على القتال على الإمام منعهم وقتالهم. إلى هذا يعني إحنا مش بنردد أقوال نحن نؤلفها من بنيات أفكارنا، إنما هذه أقوال يتداولها الأئمة والعلماء من زمن طويل، ومستندهم في هذا الأدلة والنصوص الشرعية التي ذكرت بعضها الآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما الحكم في الذين استمعوا إلى هؤلاء أو يعني خضعوا للأمر، لأن الأمر قانوني وفي أحكامه كده، فلم يختنوا الإناث، هل عليهم من وزر؟
والله يا أخي الحبيب، إذا كان الأمر فيه اضطرار فإن نقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والإثم على من منع، والإثم على من دلس على الناس في هذه الأقوال الشاذة التي يتداولونها ويذكرونها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل حديث من عشق وكتم وعف فمات فهو شهيد، هل هذا حديث وجزاكم الله خيرا؟
هذا حديث لا أصل له، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني في بعض الناس يستخدمون مثل هذه الأحاديث يعني
الترويج لبعض الباطل،
الحب
والغرام والهيام والعشق و إلى آخره،
مش عارف إيه، أو خلاص طالما المسألة في القلب وهو لم يخرج هذا فهذا ليس بحديث وهذا غير جائز.
نعم نعم،
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الذكر، أم محمد من المغرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا، حياكم الله جميعا. سؤالي، ابنتي حامل وفي شهرها التاسع الآن، وهي تريد أن تأتي بطبيبة تعمل في المستشفى العام إلى المنزل لكي يعني تولدها مقابل مبلغ لتفادي دخول الطبيب أو مساعديه، لأنها امرأة منتقبة، لكن نظرا لأنها مريضة وخوفا من المتضاعفات الجانبية نصحوها بأن تذهب إلى الطبيبة في المستشفى وأن تتفق معها بأن تولدها هناك وأن لا يدخل عليها طبيب أو مساعدوه وتتكفل بها حتى تلد، وذلك مقابل المبلغ الذي كانت ستأخذه لو أتت إلى المنزل، فهل هذا يدخل ضمن الرشوة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة، إذا لم يكن هناك سبيل إلى تلافي هذه السلبيات، بمعنى أن يدخل عليها في قسم التوليد في غرفة التوليد رجل مثلا كطبيب التخدير، أو رجل آخر كطبيب السونار، أو رجل آخر كجراح مثلا، لا سبيل إلى تلافي هذه السلبيات إلا بإعطاء الطبيبة هذا المبلغ فتتكفل بمنع هؤلاء جميعا من الدخول عليها، فإنه في هذه الحالة نقول هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا أختنا تسأل وتقول، هناك أيضا سيدة ميسورة الحال تساعد النساء وضعهن في تغيير في وضعهن في تغيير ملابسهن وتقضي لهن حاجتهن في المستشفى، هل إذا كافأتها بمبلغ أو هدية يدخل ضمن الرشوة وتعتذر عن الإطالة؟ نعم شيخ.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كانت هذه بالفعل يعني عاملة بالمستشفى وتتقاضى راتبا في مستشفى حكومي رسمي، فإن هذه الهدايا فعلا من باب الرشاوة، لأنه ورد الحديث عند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال رشوة، هدايا العمال رشوة. وفي الحديث المشهور هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال عليه الصلاة والسلام أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته. والواجب على هؤلاء العاملات أن يقمن بأعمالهن المنوطة بهن التي يتقاضين عليهن الراتب من المستشفى على أكمل وجه، لكن إن كان هناك بالفعل انتقاص في الخدمة اللازمة للمريضة وهؤلاء العاملات لا يقمن بإكمال المهمة والأداء الخدمة على الوجه الصحيح إلا بإعطائهن بعض المال من تحت الترابيزة كما يقولون، ففي هذه الحالة المريض في حالة اضطرار، فنعطي هذه الأموال ارتكابا لأخف الضررين حتى لا تنتقص الخدمة الطبية اللازمة للمريض أو المريضة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم أختنا تسأل وتقول، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أختنا، ما حكم قول نويت أصلي أو أي عمل صالح بدون تلفظ بالشفاء ولا باللسان ولكن في السر بالقول بالقول، وما الفرق بين صلاة القيام؟ ده سؤال آخر بعد هذا السؤال. شيخ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله له كلمة طيبة في زاد المعاد يقول، والمأثور عن السلف والخلف على حد سواء أن النوايا في القلوب لا تعلق لها باللسان أبدا، فالنوايا أعمال قلبية محضة لا تعلق لها باللسان، فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا من التابعين وغيرهم من أهل العلم أنهم حين أرادوا الصلاة أو حين أرادوا الوضوء أو حين أرادوا الصوم أو حين أرادوا الصدقة أو البر أو إلى آخره أنهم ذكروا النية بألسنتهم، لا جهرا ولا سرا، إنما النية تعقد بالقلب، فهذا هو الهدي المأثور المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جميع السلف عليهم رحمة الله تعالى. ولذلك يجدر بالمسلم أن يكون وقافا عند هدي رسول الله، فهديه خير الهدي وأحسنه عليه صلوات الله وسلامه، فيعقد النية بقلبه لا تلفظ باللسان لا جهرا ولا سرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما الفرق بين صلاة القيام والتهجد عند النية؟ مثلا هي تقول ننوي القيام أم ننوي التهجد أم أنهما متفرقان، صلاة قيام غير صلاة التهجد؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هي كلها صلاة واحدة وإن تسمت بأسماء مختلفة، أحيانا يسمونها قيام الليل، وأحيانا يسمونها التهجد، وأحيانا يسمونها التراويح في رمضان، وإن كان بعض أهل العلم ذكر تفريقا أنها إذا صليت أول الليل صارت قياما أو سميت بقيام الليل، وإذا صليت في آخر الليل يعني في الثلث الآخر من الليل أو في النصف الثاني من الليل سميت بتهجد، فإن كانت أول الليل فهي قيام وإن كانت آخره فهي تهجد. كل هذه التسميات وهذه التفريقة لا محل لها من الإعراب، إنما هي صلاة واحدة نافلة. فحيثما وقعت الصلاة من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر هذه كلها يعني صلاة نافلة. انوي ما تيسر لك، يعني انوي قيام الليل يجزئ، انوي التهجد يجزئ، انوي صلاة النافلة مطلقة يجزئ، لأنها صلاة وإن تسمت بأسماء مختلفة لكن المضمون في النهاية واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أيضا تقول: ما حكم العمل في كتابة مقالات على الإنترنت حيث أنني مطلوب مني عدم ذكر أي أمور دينية أو كتب، وأكتب عام يعني بمعنى أكتب اختيار الزوج لزوجته، يقوم على الحب على كذا، لا أذكر أي شيء فيه الدين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لو كنت مكانك ما قبلت هذه المهمة، لأن الدين حياتنا، نحن كمسلمين حياتنا كلها تقوم على الدين، قيامنا وجلوسنا ونومنا ويقظتنا وطعامنا وشرابنا وملابسنا وهيئتنا وسمتنا وكل شيء عندنا يقوم أساسا على الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكيف أكتب مقالا ليس فيه لفظ الجلالة؟ كيف أكتب مقالا لا أبدأ فيه ببسم الله ولا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد؟ كيف أكتب مقالا لا أختمه بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أجلس مجلسا لا أذكر فيه اسم الله ولا اسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا المجلس علي وعلى من جلسه ترة يوم القيامة؟ لا تقبل هذه المهمة. كوني قوية في شخصيتك، متمسكة بدينك وهويتك، فنحن على الحق ونحن على الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل دينا للعالمين، والذي وعد الله عز وجل وتوعد أنه لا يقبل يوم القيامة غير الإسلام دينا، ومن يأتي يوم القيامة بدين غير الإسلام فلن يقبل منه. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الظالمين. فإلى هذا الحد وهو في الآخرة من الخاسرين. فلذلك كوني قوية بدينك، متميزة بهويتك، ولا ترضخي لهذه الضغوط التي تريد أن تجنب الدين عن حياتنا. إنما هؤلاء هم العلمانيون الذين يبغضون الإسلام خاصة ويبغضون بين قوسين الأديان فقط، يعني ذروة كما يقولون، إنما هم لا يبغضون إلا الإسلام الذي أنت عليه والذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
الحلقة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما حكم رفع صوت المرأة على زوجها إذا كان الزوج ظالما لها ولا يحكم ولا يحكم بينهم أحد أو أحدا، ولا يصلي ولا يسمع لنصائح أحد من الشيوخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يمكن أن تناصح المرأة زوجها بأي نصيحة كانت، وأن تذكره بأي تذكرة كانت، لكن من غير أن تسب ولا أن تشتم ولا أن تنتقص ولا أن تهين ولا أن تحتقر ولا أن ترفع صوتها عليه، لأن هذا ليس من آداب المرأة المسلمة. فلا تضيعي حقك بسبة تسبيها، ولا بانتقاصة تنتقصيها، ولا بصوت ترفعينه، إنما حاولي قدر الاستطاعة أن تفعلي كل ما أردت من نصيحة وتذكير وذكر من غير هذه السلبيات. فإذا أفلحت فبها ونعمت، وإلا فلا بد أن تحكموا بينكم من أهلك ومن أهله حكما، وهو لا بد أن يرضخ لهذا اليوم أو غدا. وإذا لم يرضخ فيما بينك وبينه فعليك أن تعودي إلى بيت أهلك، فإنه تزوجك من أهلك، فلا تستقلي بخلافك بينك وبينه فيستخف بك ويستهين بك ويستقل بك، إنما حينها استقوي بأهلك الذين زوجوك له ساعتها سيكون رأسا برأس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش،
بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. الليلة إن شاء الله تعالى في لقاء خاص مع الدكتور محمد أو المستشار محمد إبراهيم عن الراحل، أسأل الله أن يغفر له وأن يتغمده وأن يسكنه فسيح جناته، يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية. إن شاء الله الليلة في 8 مساء لقاء خاص، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر